الحمد لله وضعه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد شرعنا في المرة الماضية في ربط ما يتعلق بقصة إبراهيم أو شيء من قصة إبراهيم في قوله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وبعد ذلك قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وذكرنا أن المولى سبحانه وتعالى لما ابتلى إبراهيم بهذه الكلمات فأتمها كان جزاؤه من ضمن ما أعطاه الله تعالى في الدنيا والآخرة أن شرفه ببناء البيت لما أتم كلمات الله تعالى. وقد ذكرنا كيف ربطنا بين ذلك وبين أن جاء جبريل عليه السلام فعرف إبراهيم وإسماعيل المناسك أخذه فعلمه المناسك فطاف لله تعالى ثم ذهب إلى الصفا والمروة ثم ذهب إلى عرفات ومزدلفة فمنى ورمى الجمرات فطاف إلى آخر ما ذكرنا. وكان بناء إبراهيم للبيت كما أشرنا إنما هو لهذه الحكمة التي ذكرناها وهي إحياء طريق الآخرة، أن هذا البناء الذي بناه إبراهيم لإحياء طريق الآخرة حتى يرجع المؤمنون إليها وحتى تكون سلوك الأنبياء بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعدما هجر الناس طريق الآخرة فجدد لهم هذا الطريق وأحياه لهم صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن طريق الآخرة إنما هو في هجر الشهوات وترك الملذات والاقتصار على الضرورات التجرد في الحركات والسكنات لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، وكيف أن زيارة البيت تحقق هذه المعاني، تحقق هجر الشهوات وترك الملذات وأن يخرج المرء متجردا لربه سبحانه وتعالى يقول له لبيك اللهم لبيك، وأن يترك ملذاته وأن يهجر شهواته وأن يدخل على الله تعالى كما ذكرنا متجردا قد خرج عن حدود النفس والهوى والعقل. وكيف أن هذا التعبد بالذات يعني الطواف بالبيت والقيام ببقية المناسك إنما هو عزل نار العقل من تفهم لهذه المعاني، بمعنى أنه لا مدخل بالعقل في هذه القضايا، فكان وكذلك لا أنسى للنفس بها، فكان الامتثال المجرد هو طريق المؤمنين. ومعنى ذلك أن الحج من أهم الأعمال التي تصلح بها النفس ويصلح بها القلب، وكذلك تكون سببا في مزيد التعبد لله تعالى، والتي تكون سببا في إحياء طريق الآخرة والاستمرار عليها، لأنها كما ذكرنا فيها من المعاني ما لا مدخل بالعقل فيه وما لا أنسى للنفس به. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني التي أشرنا إليها. انتهى إبراهيم عليه السلام من بناء البيت فقال له المولى سبحانه وتعالى: أذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى آخر الآيات التي بينها القرآن الكريم في هذه القصة مع إبراهيم عليه السلام. فقال عمر: أبلغ صوتي؟ قال المولى سبحانه وتعالى: أذن في الناس بالحج. فوقف على أبي قبيس وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد بنى لكم بيتا فحجوه. فقالوا: لبيك اللهم لبيك. وهذه هي البداية التي ينبغي أن ينساق إليها الكلام اليوم في لبيك اللهم لبيك، وكيف يحقق المرء هذه المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في أن من طاف بالبيت أسبوعا غفر له، أو أن من سعى بين الصفا والمروة كان له كعدل 70 رقبة من ولد إسماعيل، أو من صلى في مقام إبراهيم كان كعدل رقبة من ولد إسماعيل، وإذا وقف في عرفات أفاضوا مغفورا لهم يباهي بهم الرب ملائكته سبحانه وتعالى. وكيف أنهم إذا رموا الجمرات فكل حصاء يكفر بها كبيرة، وإذا حلق رأسه فبكل شعرة حسنة، وإذا ذبح ذبيحته فتنقل به من كل جسم عضو بها من النار، ثم يطوف بعد ذلك بالبيت ولا ذنب له، يأتيه ملك فيقول: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما قد مضى. وهذه المهام التي بينها أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم لتحمل الناس مرة أخرى على الشوق إلى إحياء طريق الآخرة. وقد ذكرنا أنه من لا شوق له كيف يحمله ربه سبحانه وتعالى إلى البيت، وأن الشوق لا يحتاج إلى مال ولا يحتاج كذلك إلى راحلة وزاد، وإنما الشوق إلى البيت دليل على الاشتياق إلى رب البيت، دليل على التسلي بالبيت حتى يحقق النظر إلى ربه الكريم في موعده المضروب يوم القيامة. وهذا الشوق وذلك الحنين لا يسقط أبدا في قلوب المؤمنين في أعمالهم، إذ هو دليل على إقبالهم على ربهم ومحبتهم لله تعالى، ودليل كذلك على محبة لقاء الله جل وعلا وإحسان العمل له وإخلاص القصد والوجه لله جل وعلا، وأنهم متعلقون بربهم محبون له سبحانه وتعالى، لا ينفكون عن الحنين والشوق إلى لقائه جل وعلا. وذلك ما لا يفك منه المؤمنون، فإذا ما فكوا عن ذلك صارت عباداتهم على هذا النحو، على هذه الحالة المتحجرة، وعلى هذه القلوب القاسية، وعلى هذه الغفلة، وعلى الإتيان بأعمال الإيمان على تلك الهيئة التي لا روح فيها ولا إقبال فيها ولا خشوع فيها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. يبين بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس هذا الطريق وحضهم عليه، لا شك أنه كما أشرنا لا يعني أن يطوف الناس سبعا وانتهت المشكلة، أو أن يجري بين الصفا والمروة، أو أن يصعد عرفات ثم يعود، وإنما لهذه الأعمال تلك المعاني التي ذكرها العلماء ليتبينها المؤمنون ولتكون سببا في أن يحجوا هذا الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يفرس ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فهل تفكر الناس في حنينهم وشوقهم إلى الله تعالى، وبدأوا في تلبية له من تلبية القلب واللسان على المعنى الذي أشار إلى الذي أشار إليه العلماء، فأنا لبيك اللهم لبيك يعني نجيبك إجابة بعد إجابة، نجيبك إجابة بعد إجابة، نجيبك إجابة بعد إجابة، وإجابته لله تعالى لا تكون صادقة إلا أن تكون من قلوبهم موافقة لأعمالهم، لا تكون هذه الإجابة صادقة إلا أن يدل عليها العمل، يعني أن هذه الإجابة قد خرجت من القلوب إلى الله تعالى، يعني استجابوا لربهم فيما أمرهم به في ظاهرهم وباطنهم، استجابوا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عاهد الله تعالى على ترك المعاصي والسيئات والذنوب، وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى مستعدين للسير في طريقه، مستمسكين به، مستقيمين عليه. وكذلك لبيك اللهم لبيك، يعني لبيك بكل ذرات قلوبهم وأفئدتهم وأبدانهم، لبوا الله تبارك وتعالى على الطاعة وعلى الاستمساك بأمره وعلى القيام بشرعه وعلى الوفاء له بذلك سبحانه وتعالى. كلهم هم مقصرون وهم مفرطون وهم لا شوق لهم ولا حنين إلى البيت كما ذكرنا. تراهم لبيك اللهم لبيك قد خرجت على الصدق والإخلاص لله تعالى. تراهم هم متكاسلون متوانون مبتعدون عن طريق الله تعالى، مترددون في هذا الطريق، يسيرون قليلا ويرجعون كثيرا، وكذا تراهم قد حققوا لبيك اللهم لبيك. إذا لما قالوا لبيك اللهم لبيك فبدأوا في إحياء طريق الآخرة، وهو التجرد في الحركات والسكنات في الظاهر والباطن لله تعالى، فالتجرد في كل أمرهم كما قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولم يمنعهم من التجرد لله تعالى مانع، حجروا له الشهوات وتركوا له الملذات واقتصروا فيه على الضرورات حتى يعينهم كل ذلك على سرعة السلوك إلى الله تعالى والمسابقة إليه والمسارعة إلى تنفيذ أوامره، لا يعوقهم عن ذلك عائق من دنيا ولا مال ولا ولد. وهو ما بينت قصة إبراهيم عليه السلام، فقد بينت القصة كما أشرنا كيف أن الولد والمال والأهل وكل ذلك لم يكن يوما عائقا عن تنفيذ أوامر الله تعالى، بل إن أولئك الذين لبوا كلام الله تعالى أي أتموا كلمات الله تعالى لم يكن من الله جل وعلا إلا أن جزاء إلا أن كافأهم بأحسن المكافأة، كما رأينا في قصة إبراهيم وإسماعيل كيف كافأهم المولى سبحانه وتعالى على أنهم قد فعلوا ذلك. لما ترك إبراهيم ولدا وأهلا في هذا المكان الفخر لم تكن النتيجة أن ماتوا كما تهيأوا للمؤمنين اليوم، أنهم إن تركوا مالهم أو أولادهم أو قاموا بالتلبية الحقة لله تعالى والإقبال عليه أنه سيحدث لهم كذا وكذا وكذا وكذا، لا بل على العكس. وهي القصة التي أشار إليها القرآن في قوله سبحانه وتعالى: إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذه القصة تبين الأمرين معا، أمر أن الله تبارك وتعالى لا يريد من المؤمنين إلا أن تخلص قلوبهم وأعمالهم وأبدانهم وأقوالهم في الظاهر والباطن لله تعالى، وأن يتجردوا من ذلك وأن لا يخافوا ما سيحدث لهم، إنما سيحدث لهم عند ذلك العواقب الحميدة الحسنة والنتائج التي لا يتخيلونها. انظر لما خرج إبراهيم من النار، وهي الكلمة التي أشرنا إليها فيما أتم من كلمات الله تعالى، وجد نفسه وحيدا لا يعينه أحد على تبليغ دعوة الله وعلى استمرار الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى ورفع راياته والتكبير له في الأرض والنداء باسمه المعظم جل وعلا. فدعا ربه بالولد أن يرزقه ولدا، قال رب هب لي من الصالحين، أعطاه الله تعالى من الصالحين، وهي نتيجة الكلمة الأولى لما خرج من النار بعد أن رفع توحيد الله تعالى ولم يتوانى ولم يهمه أن يحدث له ما يحدث، فلم يحدث له شيء. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين. لم يحدث له ذلك، بل على العكس دمر الله تعالى أعداءه وحلقاهم في الأولى والآخرة. قال رب هب لي من الصالحين ليساعدوه وليستكملوا مسيرته في الدعوة والتوحيد لله تعالى، وهذا الله تعالى من الصالحين. انظر إلى هذه القصة التي محك فيها الكلام قبل أن نستأنف مشاهد الحج التي ينبغي أن نذكر بها. بعد أن أعطاه الله تعالى إبراهيم فرح ولده فرحا شديدا لما سيكون له من نصرة ولما سيكون له من تأييد وامتداد لدعوة الله تعالى والقيام بها، أخذ إسماعيل من صلب أبيه شيئا من محبته. الله تعالى، وهو الأمر الذي ينبغي أن نتفكر فيه، لا يقبل لأوليائه أن يركنوا إلى شيء إلا له، وأن لا يتعلقوا بشيء إلا به سبحانه وتعالى، وأن تكون قلوبهم سليمة له سبحانه وتعالى، لا يحدث فيها إلا ما يحب الرب جل وعلا، أن تكون سليمة له سبحانه وتعالى، لا تسلم لغيره، لا يكون فيها شيء لغير جل وعلا. لذلك إبراهيم عليه السلام لله قال فيه إذ جاء ربه بقلب سليم. فلما أخذ إسماعيل من قلب أبيه شعبة من المحبة لم يرضى الله تعالى لعبده ذلك، لقد أراد لقلب إبراهيم أن يكون خالصا لله تعالى سليما له في محبته وخوفه ورجائه وإمامته وخشيته والتوكل عليه والثقة فيه سبحانه وتعالى والطمأنينة بذكره والسكينة عنده. كل ذلك هو الذي أراده الرب جل وعلا لإبراهيم، لأن قلبه إنما هو محل محبة الله تعالى والإيمان به محل الإيمان به، فلا يجوز أبدا أن يداخله شيء ولا أن يشاركه فيه شيء من مال ولا ولد ولا دنيا ولا غير، مع أنه قد أحب المحبة التي يريدها لدين الله تعالى. إذا بالامتحان الله تعالى يأتيه، قد جاءه امتحان الله تعالى، قد شارك إسماعيل ربه في قلب إبراهيم، لا يجوز ذلك البتة. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وهو الذي يبينه كما ذكرنا تجريد الحركات والسكنات في الظاهر والباطن لرب الأرض والسماوات، أن يأتي الله تعالى بهذا القلب السليم الذي سلم في توحيده من كل شيء إلا لله، وسلم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من كل شيء إلا في الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، وهي السلامة التي قال فيها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان إبراهيم كذلك هو الصورة والعبرة والآية التي بينها الله تعالى للمؤمنين ليبين لهم أنهم لا يفلحون إلا أن تسلم قلوبهم لله، ولا يكون لهم مزية في الأولى والآخرة إلا أن يكون كذلك. فإذا كانت قلوبهم قد تعلقت بالدنيا وأرضيتها والمال والولد والجاه والسلطان والغفلة والتعالق عليها، فإن تكون هذه القلوب سليمة لله تعالى. لا بد حينئذ ان يذبح ما يكون السبب فيه تعلقها بغير الله تعالى. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فقد جاء الامتحان اللي يصفيه قلب ابراهيم عليه السلام لله تعالى. جاء الامتحان ليسلم قلب ابراهيم على الحقيقه لله تعالى مع انه كان سليما الا انه لا يجوز كما ذكرنا الا هذا الحال لهؤلاء الائمه كما ذكر الله تعالى. فاتمهم قال اني جاعلك للناس اماما. فلما اسلم وتمه الجبين انتهى الامتحان. لا يريد الله تعالى من عباده الا ان يستسلموا له، الا ان توحد قلوبهم ربهم سبحانه وتعالى، الا ان تخلص هذه القلوب لله جل وعلا، الا ان تسارع الى تنفيذ هذه الاوامر من الرب جل وعلا، الا ان يكون ذلك بقلوبهم. تضام ذبح اسماعيل ما لم يذبح، بل كانت النتيجه وفديناه بذبح عظيم وكان كذلك. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم كما ذكر الله تعالى. فانظر الى هذه النتيجه. وقد رأينا ابراهيم لما تلى اسماعيل تلاه على وجهه يقول اسماعيل لابيه لا، يعني ضع وجهي على الصخرة حتى لا تنظر إليه فتشفق علي فتترك أمر الله تعالى، كما ذكر المفسرون في قوله فلما أسلم لله هم فعل اثنان وتلاه للجبين، يعني وضع وجهه تلقاء الصخرة حتى يذبحه من كفاه كما يقال، حتى لا ينظر إليه، حتى لا يصعب عليه، حتى لا يشفق عليه فيترك أمر الله جل وعلا. وهذا تجديد الحركات والسكنات لله. ولا يخاف حينئذ ذلك، ولا يخاف حينئذ أولئك المؤمنون من تنفيذ ذلك. قد جعل الحج على هذه الآيات التي ذكرنا من كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيكون صادقا فيها مخلصا لله تعالى مقبلا عليه. لبيك لا شريك لك لبيك، ثم الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد ذكرنا معنى ان الحمد والنعمة لك والملك على ما تيسر لا شريك لك. ويستأنف الكلام مرة أخرى في تلك المشاهد. اشتاق المؤمنون إلى ربهم وقالوا لبيك اللهم لبيك، وأخذوا في الاستعداد للسير إلى الله تعالى، للسير لحج بيته. يتوصلون إلى هذا البيت وهم مشتاقون لرؤية البيت تسليا بهذه الرؤية عن رؤية رب البيت، حتى يحدث لهم ما يتمنون، وأن يتمنون أن يروا ربهم. فهم ذاهبون لرؤية ربهم وإنما ولقائه جل وعلا، وإنما يتسلمون بالبيت لأن تتحقق لهم هذه الرؤية في معالي المدريد، لأنه ليس أهلا في الدنيا لأن يروا ربهم. فوضع لهم البيت ليدل على الاشتياق له سبحانه وتعالى، وليدل كذلك على محبتهم وانتظارهم لرؤية ربهم سبحانه وتعالى وصولا إلى هذا البيت. هؤلاء المشتاقون قالوا لبيك اللهم لبيك، وسنعود إليها بعد قليل. جهزوا أنفسهم لأن يسافروا إلى الله تعالى، ويجهزون أنفسهم للسفر لله تعالى، وهي حالة ينبغي أن يكون المؤمنون عليها في كل أحوالهم. أن يظنوا أن يعتقدوا أنهم مسافرون إلى الله في كل يوم، ولكن سفر البيت بالذات لابد له من تجهيزات أعلى، لابد له كذلك من ترتيبات في قلوب المؤمنين وأذهانهم ليتحققوا بهذه المعاني. انظر إلى المعنى الأول، وهو أنه قد تجهزوا لهذا السفر هو في الدنيا كما ذكرنا يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي حال المؤمن من أصله أنه غريب فيها يجهز نفسه ليعود من داره من دار الغربة إلى أهله ووطنه كما قال فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. والحال الثانية أنه مسافر يقطع كل يوم مرحلة حتى يصل إلى الله تعالى. فإذا ما تغير رحلته إلى الله ذكرته هذه الرحلة يعني رحلة الحج ذكرته الرحلة إلى الله والسفر إليه سبحانه وتعالى. ويود أن يسافر إلى الله على حال يستقبله فيها ملائكته بهذا الاستقبال الحسن تتلقاه من الملائكة كما قال تعالى هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا الاستقبال الحسن يستدعي من المؤمن أن يغير نفسه فيخرج من العلائق الذي تعلق بها في الدنيا يتوب من المظالم بينه وبين الله ثم يخرج من العلائق التي بينه وبين الناس لأن هذه العلائق كالعلاقات التي يتعلق بها أصحابها أو غرماؤها ينظر إلى نفسه عليه مظالم لله تعالى ومظالم للخلق وكيف يترك ذلك كله وهو مسافر إلى الله تعالى وأن السفر إلى الله قد ذكره بالسفر إلى الآخرة وأن السفر إلى الآخرة يود أن يكون على أحسن حال يلاقي فيها ربه جل وعلا وتسكن فيها موازينه ويخف مروره على الصراط لينجو عند الله يوم يكون الناس لرب العالمين. هذه العلائق تتعلق به أين تذهب؟ تريد أن تفسد بيت ملك الملوك سبحانه وتعالى وأنت متسخ بهذه التعذيرات من الذنوب والمعاصي والسيئات والمظالم كيف تدخل عليه وأنت على هذا الحال؟ تب منها أولا اخرج من هذه المظالم حتى تكون أهلا لدخول البيت وحتى تكون أهلا بعد ذلك للدخول على رب البيت. لا يدخل عليه إلا الطيبون سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. فلا بد حينئذ أن يقطع هذه العلائق كلها أن يقطع ما يمنعه عن الوصول إلى الله تعالى فلا يمكن أن يدخل عليه وهو متلبس بتلك المعاصي متلبس بتلك السيئات والذنوب متلبس بتلك المظالم للخلق. وسفر الآخرة كما ذكرنا يذكره بذلك يعني سفر الدنيا إلى الله تعالى يذكره بسفر الآخرة فأول ما يفعل ذلك هذا المؤمن المقبل على ربه سبحانه وتعالى. ويذكره سفر الآخرة كذلك بالتوبة وكتابة وصيته وقطع علائقه وعدم الالتفات إلى غيره. فإذا ما اشترى زاده واشترى إزاره ورداءه يعني اشترى ملابس الإحرام استشعر معنى آخر من المعاني المهمة التي ينبغي أن يستشعرها وأن ملابس الإحرام تنبئه عن كفنه الذي يخرج به وأنه إذا كان مسافرا إلى الله تعالى ففي سفر الرحلة إلى الحج دليل سفر الآخرة وسفر الآخرة يلبس أكفانه ويذهب وسفر الحج يلبس ذلك اللباس الذي ينبئه عن تلك الأكفان والذي يعطيه إشارة لها أنه سيخرج متجردا كذلك من الدنيا إلى الله تبارك وتعالى فيكون ذلك عونا له على أن يكون خروجه خروج الأحضار خروج المحبين خروج المشتاقين إلى الله تعالى وأن ينبئه ذلك كذلك بلباسه وتجرده لله تبارك وتعالى. وإن اشترى زادا يكون سببا لسيره يعني سببا لمعيشته فيعلم أن زاد التقوى الذي لا بد أن يتزوده قبل زاد الأكل قبل زاد الطعام قبل زاد البدن هو الباقي معه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. فخرج حينئذ متجردا من الدنيا زاهدا فيها متشبها بالأموات السائرين إلى الله تبارك وتعالى بأكفانهم تلك، وقد تزود زاد التقوى التي تكون سبب سعادته عند الله تعالى كما قال في رحلة الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، الحج أشهر معلومات. فإذا ما أحضر زادان راحلته وتأمل في ذلك هائيا به قد عزم على السير إلى الله تعالى، وقد عزم العزم الأتيت، والعزم له أمران ينبغي أن يتفكر فيهما. عزم على الدخول إلى الله تعالى فليستحضر أين يذهب ولمن يتوجه وبين يدي من يحضر، فهو من وفد الرحمن الذين شوقه الله تعالى فاجتاحوا واستنهضهم فنهضوا وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق وقصدوا بيت الله تعالى في رحلة ليس تشبه رحلة الدنيا. فعزموا على أن يكون نيتهم وقصدهم لله جل وعلا، فبئس شيء وأفحش الفواحش أن يفسد إلى رب البيت، أن يقصد البيت ونيته الرياء والسمعة، نيته التباهي، نيته أن يقول كذا وكذا، ليس متجردا كما ذكرنا في قصة إبراهيم عليه السلام بعد أن بنوا بيت الله تعالى إذا بهم يقولون: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فخرج على الإخلاص وترك المباهاة والرياء، وعلم أن مقصوده رب البيت سبحانه وتعالى، فلا يجوز له أن يتوجه إليه وقلبه متعلق بغيره أو يرجو غيره أو ينتظر مدحا من غيره أو مباهاة بغيره إلى آخر هذه المعاني السيئة التي نراها في تصرف الناس اليوم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحج على رحل رس قديم بان ليس كرحل الناس اليوم، وهو يقول: اللهم اجعلها حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. وأرجو من الله تعالى التجرد لتمت الآخرة ويعلم الناس إياه صلى الله عليه وآله وسلم، يترك المباهات في طعامه وشرابه ولباسه ورحله وزاده حتى يكون كل ذلك لله تعالى. فإذا شوقوا واشتاقوا وخرجوا إذا بهم يلبون عند الميقات مرة أخرى: لبيك اللهم لبيك. وهو أول الأمر، أول الأمر هذه التلبية، أول الأمر وشدة الخطر، لأنها إما أن يقال له لبيك وسعديك، وإما أن يقال له لا لبيك ولا سعديك. لذلك قالوا أول الأمر وشدة الخطر هي بداية التلبية من الميقات لله تعالى: لبيك اللهم لبيك، فإما أن يقبلوا وإما أن يعودوا مطرودين محرومين. لذلك كان السلف الصالحون إذا قال لبيك اللهم لبيك منهم من يبكي ومنهم من يخشى عليه ومنهم من يصفر ويخضب ويسأل في ذلك، يقول: أنا أقول لبيك اللهم لبيك ولا أدري ماذا كان جد من الله تعالى: لبيك وسعديك أو لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور كما ذكرنا في هذا المعنى: لبيك اللهم لبيك. ثم تنبيه لبيك هذه التي هي بداية الخطر، بداية الأمر، إما أن يعود مطرودا وإما أن يسير مقبولا وإما أن يستقبل رحلته لطلب الرحمة وطلب المغفرة وأن يصل إلى الله تعالى وافدا إليه جل وعلا، يستقبله ربه استقبال المحبين، يستقبله ربه سبحانه وتعالى استقبال الطائعين، يستقبله ربه تبارك وتعالى ويغنيه برحمته ويكتنف بكنفه. وإلا من أولها قد أخذ صدق الحرمان وأخذ الرد والطرد والإبعاد وصار به إلى ليس إلى الله إنما إلى نفسه وشهواته إلى غير الله وفي غير طريق الآخرة يرجع مأزورا غير مبرور. وهو يقول لبيك اللهم لبيك يساعده على ذلك تلبية الخلائق يوم يدعو الرب جل وعلا الناس لقيام رب العالمين. تذكر هذه التلبية أنه يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يقول لبيك استشعر المعنى الأول واستشعر المعنى الثاني أنه يوشك أن يدعوه ربه سبحانه وتعالى فيقوم له يوم يكون الناس لرب العالمين كما ذكر المولى سبحانه وتعالى يدعوهم فيخرجون يسبحون بحمد ربهم ويخرجون إلى الحشر على الهيئة الحسنة أو على الهيئة السيئة مردودين أو مقبولين يقفون ليرددوا ذلك عند الله تعالى. فعندما يعلم أن تلبيته في الدنيا إن قبلت قبلت تلبيته في الآخرة وإن كان في الدنيا القيام الحسن كان دليل القيام في الآخرة لرب العالمين على النحو الحسن أيضا صلح ذلك من هيئته ومن نيته ومن قلبه وجعله أكثر تضرعا وبكاءا وإقبالا يرجو الله تعالى أن يقبله وأن يكون في زمرة الداخلين عليه ليس المطرودين عنه سبحانه وتعالى أن يكون في زمرة المغفور لهم ليس في زمرة المردودين المحرومين. وهكذا كل شيء من معاني الحج يلبيك على شيء من معاني الآخرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زال المشتاقون المحبون لربهم سبحانه وتعالى تشتعل أفئدتهم بالذهاب إلى البيت لأنه كما ذكرنا يسليهم عن رؤية رب البيت وينتظرون بذلك الفلاح عنده وبرؤيته سبحانه وتعالى والقيام والمثوى في جوار رب العالمين. وما زال هؤلاء المشتاقون الذين يحنون إلى البيت ما زالوا كذلك كما يقال يلبون له ويؤكدون على البيعة له سبحانه وتعالى وعلى الاستجابة له جل وعلا. يصاحبهم الخوف ألا يقبلوا أو أن يردوا ويحملهم ذلك كله على تحمل كل شيء في سبيل وصولهم إلى البيت كما هو حال المشتاقين المحبين ولم يعلموا خطر ما هم مقدمون عليه علموا أنه ينبغي أن يبذلوا له البذل العظيم ليس أي بذل يبذلونه وإنما البذل الذي يوازي تلك المحبة ويكافئ ذلك الشوق الحميم الذي أخرجهم إلى ربهم وجل وعلا وحملهم إليه، فتحملوا بذلك المشاق والمتاعب والآلام، يرون أن كل ذلك يهون في سبيل وصولهم لربهم سبحانه وتعالى، وأن ذلك شيء قليل في سبيل دخولهم على الله جل وعلا وبقائهم في كنفه سبحانه وتعالى، أن يظلهم برعايته وأن يظلهم برحمته وأن تكون محبته لهم سبحانه وتعالى هي الدافع لهم. فتحركت هذه القلوب وتلك الأفئدة تريد هذه الرحلة العظيمة مستجيبة فيها لله تعالى. قد تحركت هذه القلوب أما زالت تلك القلوب لا تحن إلى ربها ولا تشتاق له، فلا تنبعث إلى أعمال الشوق وإلى أعمال الحنين من الطاعة والسير والبذل والتضحية لله تعالى. ترى ما زالت متحجرة مرتبطة بالدنيا مقبلة عليها، ترى نهاية كل شيء في تحقيقها، أو أنها قد تحركت قليلا محبة لله وشوقا إليه ورغبة فيما عنده، كما كان شيء من ذلك في تلبية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. إذا تحركوا إلى ذلك وصلوا البيت، وصلوا إلى الكعبة، دخلوا الأول الحرم الآمن، وما وصلوا الحرم حتى هلت على قلوبهم هذه المعاني من طلب الأمان إلى الله تعالى، يرجون إذا وصلوا إلى حرم الله الآمن أن يأمنوا يوم الفزع عند الرب سبحانه وتعالى، وأن يغلب على قلوبهم طالما وصلوا إلى البيت، طالما وصلوا إلى حرمه أن يغلب على قلوبهم الرجاء في الله تعالى. فقد شكر الله جل وعلا أن وصلهم إلى حرمه، وهي النعمة العظيمة التي لا يحلم بها كثير من المؤمنين، ويرجون بذلك رحمة الله تعالى والأمن يوم الفزع، يرجون بذلك أن يحرم أجسادهم على النار سبحانه وتعالى، فإذا بذلك يغلب على قلوبهم، يغلب على قلوبهم هذا المعنى في الرجاء في الله تعالى. وصلوا إلى حرمه فإذا بهم يقولون: ها قد وصلنا إلى حرم الله، نرجوك يا مولانا أن تحرم أجسادنا على النار، أن تؤمننا يوم الفزع. ويغلب على قلوبهم هذا الشوق وذلك الحنين إلى هذا المعنى العظيم، ولا يغلب ذلك عليهم إلا لأن الرب كريم وأن كرمه عميم سبحانه وتعالى، وأن البيت الذي وصلوا إليه هم وحده وهم جيرته، والله تبارك وتعالى يرعى جيرة الضيف الذي وصل إليه ولا يحجمه ولا يخيبه ولا يرده مكسوفا، بل كذلك يعطيه سبحانه وتعالى. لذلك إذا وصل المؤمنون إلى الحرم خيم عليهم هذا الرجاء في الله تعالى، وسيطر على قلوبهم هذا الحميم إلى أن يفتح الله تعالى عليهم وأن يكرمه وأن يرحمه وأن يؤمنه من فزعه، وأن يحجم أجسادهم على النار مؤمنين ذلك في أن هذا المكان العظيم هو مكان الرحمة، هو مكان الكرم، هو مكان الجود، هو بيت الله تبارك وتعالى، والرب كريم سبحانه وتعالى، وهو رحيم جل وعلا، وخيره عميم وكرمه سائر جل وعلا. لذلك وجدتهم قد غلب عليهم الرجاء والأمل في هذه النجاة، وهذه الرجاء وهذا الأمل ينبغي أن يكون شيئا من أخلاق المؤمنين في تعاملهم مع الله تعالى. أنهم بعدما بذلوا ولبوا وعاهدوا الله تعالى وتركوا أموالهم وأوطانهم إذا بهم يغلب عليهم الرجاء في أن يغفر لهم، في أن يحرمهم على النار، في أن يعطيهم سؤلهم، في أن لا يردهم خائنين سبحانه وتعالى. وهذا الرجاء إنما هو رجاء الساعين، رجاء الباذلين، رجاء المضحين، ليس رجاء المتكاسلين القاعدين الذين لا شوق لهم ولا حنين لهم ولا بذل لهم ولا تضحية لهم، وإنما هم مسوفون بأعمالهم. غدا سنفعل إن شاء الله، بعد غد سنفعل لا. فإذا وصل البيت وانقطعت التلبية وقف أمام بيت ربي سبحانه وتعالى، شكر له هذه النعمة جل وعلا، شكر نعمة وصوله إلى البيت، واستشعر في قلبه عظمة البيت وعظمة رب البيت سبحانه وتعالى، وامتلأ قلبه هيبة وإجلالا وخوفا ورجاء، دفعه ذلك إلى الانكسار وطلب الدعاء من الله تعالى واللجوء إليه جل وعلا أن يقبله وأن يأخذ بيده وأن يدخل به عليه سبحانه وتعالى، وأن يتذكر بذلك منصرف الناس في الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. يذكرني هذا المنظر عندما دخل البيت، إما أن يصد وإما أن يدخل، إما أن يسمح لهم بدخول الباب وإما أن يغلق في وجوههم، وحينئذ تستشعر قلوبهم هذا المعنى من معاني الهيبة والإجلال والخطر، حتى يكونوا إذا بهم تزرف دموعهم، هنا تسلب العبرات وتقال العثرات وتقبل الدعوات، هذه كما قال هذه دارهم وأنت محب فما بقاء الدموع في الأعماق. ثم يبدأ في استلام الحجر ويأخذ في معرفة بقية الشواهد التي تبين له حجة وتغير له طريقه إلى الآخرة وسلوك هذا الطريق وإحياءه حتى ينتهي منه ويضع الملك يده بين منكبيه، يعمل فيما يستقبل، فقد غفر لك ما قد مضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم بلغنا الحج هذا العام وكل عام وتقبله منا. اللهم يسر لنا الحج هذا العام وكل عام وتقبله منا. اللهم يسر لنا الحج هذا العام وكل عام وتقبله منا. اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا هداة المهتدين، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخزن الكفر والكافرين. اللهم اهزمهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزق جموعهم ونكل بهم واجعلهم عبرة ونكالا، وأظهر فيهم آياتك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا، اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونضرع بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين واسر الماسورين وبين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسجد دعاءنا، ولا تخيب فيك يا الهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمال نواكل. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.